يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 76 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب، تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو الجزء العاشر من طبقنا السابع من أطباق مائدة القمر. الطبق السابع: سلة الفواكه المنوعة. مضمونها إجابتان على سؤالين. مرت الإجابة الأولى على السؤال الأول فيما يرتبط بحكاية حليمة السعدية رضوان الله تعالى عليها. أما السؤال الثاني، سؤال خطير، لا أتحدث عن السؤال نفسه بما هو سؤال، وإنما ما سيأتي من بيانات في الإجابة على هذا السؤال، لأنني ما عودتكم أن أجيب بالإجمال، فالعلم ليس في الإجمال، العلم في التفصيل. الإجابة الإجمالية سهلة ولا تخبر عن علم عند المجيب. بالإمكان أن تصاغ الإجابات بنحو إجمالي ولن ينتفع منها الذين سألوا والذين يبحثون عن جواب واضح. المضامين التي سأعرضها خطيرة، خطيرة جدا، ربما هي من أخطر الموضوعات التي طرحت إن لم تكن الأخطر. على أي حال، السؤال، وهذا السؤال وردني من كثيرين وليس في هذه الأيام، ربما سألني سائل أو أكثر في هذه الأيام، في الأيام التي سبقت شهر رمضان بقليل، لكن السؤال قد وجه لي مرارا وكرارا في ما مضى من الأيام، وأجبت إجابات إجمالية لضيق الوقت. أريد أن أجيب إجابة تفصيلية على هذا السؤال في هذه الحلقات. السؤال: ما هو الموقف من رواية انتشرت على الإنترنت؟ ما هو الموقف منها؟ هل نقبلها؟ هل نرفضها؟ سأقرأ عليكم الرواية بعد قليل. المضمون الإجمالي للرواية هذه من أن قتلة الحسين في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، فزمان الغيبة هو آخر الزمان بحسب اصطلاحات ثقافة العترة الطاهرة. قتلة الحسين في آخر الزمان هم زوار الحسين، فزوار الحسين في آخر الزمان معدودون في قتلة الحسين، بل هم قتلة الحسين في آخر الزمان. ما هو الموقف من هذه الرواية؟ هل نقبلها؟ هل نرفضها؟ هذا ما سأجيب عليه في هذه الحلقة وما بعدها. أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات بدقة وعناية ورعاية. المطالب التي سأتناولها حساسة جدا. هذا المضمون من أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم زوار الحسين، هذا المضمون بشكل منتشر وواضح في النصوص والأحاديث يمكنني أن أقول نعم، وسأعرض لهذا وأبينه، لكن السؤال بشكل خاص عن رواية، عن نص معين انتشر على الإنترنت يتحدث عن هذا المضمون بشكل خاص. الرواية التي يتحدث عنها السؤال سأقرأها عليكم. عن المفضل ابن عمر. سأقرأ النص بتمامه وكماله وبعد ذلك أعود للحديث عن هذه الرواية. المفضل ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته. هؤلاء هم الشيعة. المفضل بن عمر هكذا يقول: سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق يقول: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. قال محمد بن سنان: فعرضت هذا الحديث على الرضا علي بن موسى فقال: صدق المفضل، وهو باب الله في أرضه، والمصباح للمؤمنين في الظلمات، وهو الوالد بعد الوالد بحسب المطبوع، وهو الولد خطأ مطبعي. هذه الكلمة معروفة من كلمات إمامنا الرضا، قالها في المفضل، قالها بعد وفاته، بعد أن وصل خبر موت المفضل إلى إمامنا الرضا فقال هذه الكلمة. لقد كان الوالد بعد الوالد، والإمام هنا يشير إلى حبه للمفضل. فقال إمامنا الرضا: صدق المفضل، وهو باب الله في أرضه، والمصباح للمؤمنين في الظلمات، وهو الوالد بعد الوالد. فقلت: يا سيدي، بعد أي والد؟ فقال: بعد أبي الخطاب، ألا لعنة الله على أبي الخطاب. هذا مؤسس الخطابية اللعناء، ألا لعنة على أحيائهم وأمواتهم، ألا لعنة على رجالهم ونسائهم، ألا لعنة على كبارهم وصغارهم، ألا لعنة على نجاستهم وقرفهم وفسادهم وضلالهم. فقلت: يا سيدي، بعد أي والد؟ فقال: بعد أبي الخطاب. قال: قلت: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ قال: هم المنتحلة لولايتنا، المنتحلة الذين انتحلوها اعتقدوها، هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا. هم شيعة بحسب الدنيا ولكنهم ليسوا منا، هؤلاء شيعة الدنيا. قال: هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. هذه هي الرواية التي انتشرت على الشبكة العنكبوتية والسائلون يسألون عنها: ما هو الموقف من هذه الرواية؟ هل نقبلها؟ هل نرفضها؟ نذهب إلى فاصل.
أنا مهديكم الغايب عن ضمايركم يا شيعة، انتو غيبتوني عنكم وانتو سببتوا القطيعة، عصيتوا أمري وطعتوا غيري وانجرفتوا بهالخديعة، وياي انتم لو علي فهموني، اخذلتوا نفسكم لمن اخذلتوني يا اهل الجباه السود.
الجباه البيتنجانية ها،
يا اهل الجباه السود ما تخدعوني، هذا الحصل كله من ايديكم، آمون متفصل عليكم، هذا الحصل كله من ايديكم، آمون متفصل عليكم. احجوا يا اهل النجف، هذا بوجهي وقاف، ما اريد شيعة
يا ناس عمي،
هذه الرواية التي قرأتها عليكم بحدود علمي ليست موجودة في كتبنا الحديثية المعروفة. أتحدث عن الكافي، أتحدث عن مصادر الكافي، أتحدث عن كتب الصدوق، عن كتبنا القديمة التي نعرفها. هذه الرواية مثلما قلت قبل قليل بحدود علمي بهذا النص، بهذا التفصيل الذي قرأته عليكم، ليست موجودة في مصادرنا الحديثية القديمة المعروفة لدينا التي نعتمد عليها ونثق بها ونأخذ منها كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مصدر هذه الرواية كتاب قديم ولكن ليس من كتبنا. إنني أتحدث عن الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى سنة 334 للهجرة، الكليني توفي سنة 328 للهجرة، كان معاصرا للكليني. الرواية وردت في هذا الكتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي. اختلفوا في قراءة الخصيبي لكن هذه هي القراءة المشهورة. الحسين ابن حمدان الخصيبي، لا أريد أن أدخل في الخلاف حول هذه الشخصية لا شأن لي بما يقوله مراجع حوزة الطوسي، أكنت متفقا معهم أم كنت مختلفا معهم، وإنما سأحدثكم عن نتائج بحثي وتحقيقي، لا شأن لي بما يقولون لأنني لا أثق بهم ولا أعتمد على كلامهم، وأتعامل معهم وفقا لهذه القاعدة من أن الصواب في خلافهم. صحيح أن القاعدة في أصلها لنواصب سقيفة بني ساعدة، لكننا في زماننا هذا لا نحتاج أن نستعملها مع أولئك لأنهم بعيدون عنا ونحن بعيدون عنهم. مشكلتنا مع نواصب سقيفة بني طوسي، ولذا فإنني أحتاج لتطبيق هذه القاعدة مع هؤلاء النواصب، أتحدث عن نواصب الشيعة، فإنني أطبق هذه القاعدة معهم من أن الصواب ومن أن الرشاد في خلافهم. أنا لا أريد أن أقول من أنني أخالفهم في كل صغيرة وكبيرة، لكنني أقول من أنني أعتقد في أن هؤلاء هم نواصب الشيعة، وحينئذ لا بد من تطبيق هذه القاعدة معهم في المواطن التي أحتاج فيها إلى تطبيق هذه القاعدة، فأنا لا أحتاجها في تطبيقها مع نواصب سقيفة بني ساعدة، ليس عندي من عمل معهم، عملي وشؤوني وارتباطاتي ومراجعاتي العلمية في كتب هؤلاء النواصب، أتحدث عن نواصب سقيفة بني طوسي، ولذا فإنني أحتاج إلى تطبيق هذه القاعدة في التعامل مع كتبهم، مع آرائهم، مع عقائدهم الضالة، فإن الصواب في خلافهم. ولا أقول لكم هذا الكلام من موقف عاطفي أو من منطلق إعلامي دعائي، هذه حقيقة. في كل موطن رجعت فيه إلى كتبي، مراجعي، حوزة الطوسي من الأموات أو من الأحياء المعاصرين، خصوصا فيما يرتبط في التفسير أو في العقائد أو فيما يرتبط بسيرة محمد وآل محمد، إنهم يخالفون منهج العترة بالكامل، إما أن يتمسكوا بما يقوله نواصب السقيفة بني ساعدة، وإما أن يأتونا بشيء جذوره أصوله قد أخذوها من نواصب سقيفة بني ساعدة وحرفوا ذلك، خصوصا في المساحة التي تطلع الشيعة على عقائدهم وأقوالهم، فهم لا يريدون أن ينقلوا ما جاء عند النواصب بشكل كامل، يأخذون جذور الفكرة ثم يحرفونها بطريقة تأتي، لا أقول منسجمة، لكنها لا تعارض عقائد عوام الشيعة. على أي حال، على طول الخط ما وجدته في كتب مراجع النجف وكربلاء ليس اليوم عبر ما يزيد على 40 سنة، دائما حينما أصطدم بكتبهم إنهم يخالفون العترة الطاهرة في التفسير والعقائد وسيرة محمد وآل محمد وفي كثير من الفتاوى والأحكام. هذا هو واقعهم، وأنا أقول هذا الكلام وقد أثبته بالأدلة، وبالحقائق وبالوثائق، وكل هذا موجود على شبكة العنكبوتية ويعرض عبر هذه الشاشة، وهم يشاهدون هذه البرامج ولا يستطيعون أن يردوا بحرف واحد، لأنني سأفضحهم أكثر، لأنني سأكشف من عوراتهم ما هو أقبح من التي كشفتها. مجموعة عورات، مجموعة قذارات، مجموعة ضلالات لفت عليها أمتار من القماش الأبيض أو القماش الأسود. هذا هو واقعهم وهذه هي حقيقتهم. جموع ناطقة عن الشيطان، جموع تنوب عن إبليس، يسطرون لنا الألقاب والعناوين التي لا حقيقة لها على أرض الواقع. على أي حال، الحسين ابن حمدان الخصيبي بغض النظر مدحوه ذموه، لا أبالي لا بمدحهم ولا ذمهم، هذا الرجل ضال مضل، نصيري مغال، والنصيريون امتداد للخطابيين اللعناء. ألا لعنة الله على الخطابيين من الماضين ومن المعاصرين. فهذا الحسين بن حمدان الخصيبي نصيري بامتياز، هو من أئمة النصيريين، ليس شيعيا اثني عشريا، لا علاقة له بالتشيع الاثني عشري لا من قريب ولا من بعيد. قلت لكم لا شأن لي بمن مدحه ولا شأن لي بمن ذمه، هذا الكلام نتاج بحثي وتحقيقي، لا علاقة لي بالآخرين، وأنا مسؤول عن كلامي في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الرجل نصيري مغال وهو ضال مضل، والنصيريون هم من تفاريع الخطابية اللعينة الضال. هذا الخصيبي، أما كتابه الهداية الكبرى فهو كتاب يشتمل على كثير من الأحاديث الصحيحة. كتب النصيريين فيها أحاديث صحيحة، وفيها أكاذيبهم، وفيها ضلالهم، وفيها غلوهم وانحرافهم. هذا الكتاب في الحقيقة لم يؤلف وفقا للمذاق النصيري، خصوصا ما جاء في الأبواب من الباب الأول إلى الباب الرابع عشر. في هذه الأبواب من الباب الأول إلى الباب الرابع عشر فيها الكثير من الأحاديث الصحيحة من أحاديثنا، لكن الضلال النصيرية واضح في الباب الخامس عشر. نسخ هذا الكتاب مختلفة، مثلا هذه النسخة التي بين يدي، هذه النسخة هي طبعة مؤسسة البلاغ، الطبعة الثانية 2005 ميلادي. هذه الطبعة تشتمل على الأبواب من الباب الأول إلى نهاية الباب الرابع عشر، فهذه الأبواب مقسمة ومعنونة بعناوين الأئمة المعصومين الأربعة عشر، ابتداء برسول الله وانتهاء بقائم آل محمد. هذه النسخة ليست فيها الرواية التي قرأتها عليكم. لماذا؟ لأن الرواية التي قرأتها عليكم جاءت في الباب الخامس عشر، ولذا بعض نسخ الهداية الكبرى لا تشتمل على الرواية التي قرأتها عليكم، إذ ربما في مكتبة أحدكم هذه النسخة التي أتحدث عنها، وحينما يعود إليها لا يجد الرواية التي قرأتها عليكم، لأن بعض النسخ كما قلت لكم تنتهي بنهاية الباب الرابع عشر، فليس هناك من باب بعد الباب الرابع عشر. إذن هذه النسخة التي هي طبعة مؤسسة البلاغ لا توجد فيها الرواية. هناك نسخة أخرى حيث جاء على غلاف الكتاب تأريخ النبي والأئمة ومعجزاتهم المسمى بالهداية الكبرى. بحسب هذه الطبعة فإن تأريخ وفاته 358، بحسب هذه الطبعة وهي طبعة مؤسسة البلاغ فإن تأريخ وفاته 334. لا أريد أن أقول من أن هذا التأريخ 334 هو التأريخ الأدق، لكنه هو الأقرب. على أي حال، هذه الطبعة طبعة الشركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة الكاملة المحققة، الطبعة الأولى 2011 ميلادي. هذه الطبعة بتحقيق مصطفى صبحي الخضر، مصطفى صبحي الخضر الحمصي. هذه الطبعة تشتمل على الباب الخامس عشر، صفحة 539 يبدأ الباب الخامس عشر. الباب الخامس عشر عنوانه أبواب الأئمة المعصومين. هذا الباب يشتمل على بعض الأحاديث الصحيحة، ويشتمل أيضا على بعض الأحاديث الصحيحة في أصلها والتي حرفوها، ويشتمل على بعض الأحاديث المكذوبة بتمامها وكمالها. هنا يظهر الذوق النصيري الضال في هذا الباب، في الباب 15. النسخة السابقة، النسخة التي هي طبعة مؤسسة البلاغ، لا يوجد فيها الباب 15. أما هذه النسخة وهي طبعة الأعلمي بتحقيق شيخ مصطفى صبحي الخضر، هذه النسخة تشتمل على الباب 15. في هذا الباب توجد الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل، صفحة 574. يوجد خلل في هذه الرواية، خلل مطبعي في موردين. المورد الأول وهو الولد بعد الوالد، الأصل في الكلام وهو الوالد بعد الوالد، وهو الولد بعد الوالد، أصل كلام إمامنا الرضا، لا شأن لي بالنصيريين وما يقولون. وأيضا في جواب إمامنا الرضا لمحمد بن سنان جاء هنا قال لهم، قال هم وليس قال لهم، لا معنى لهذه الكلمة قال لهم، وإنما قال هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا. هذا ما جاء في هذه النسخة التي أشرت إلى مواصفاتها. هناك نسخة ثالثة والتي قرأت منها الرواية قبل قليل، هذه النسخة النصيرية، سلسلة التراث العلوي، يعني سلسلة التراث النصيري، وهذا هو الجزء السابع من هذه السلسلة، الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي، هناك من يقرأه الخصيبي وهناك من يقرأه الخصيبي، النصيريون يقرؤونه الخصيبي، ليس مهما هل هو الخصيبي هل هو الخصيبي، هو هذا الحسين ابن حمدان النصيري الضال المضل من أعلامهم، من علمائهم، من علماء النصيريين. هذه النسخة بتحقيق وتقديم أبو موسى والشيخ موسى، دار لأجل المعرفة، ديار عاقل لبنان. هذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي. بحسبهم فهو متوفى سنة 306 بحسب هذه الطبعة، بحسب هذه الطبعة، بحسب الطبعة النصيرية، متوفى سنة 306 بحسب طبعة مؤسسة البلاغ، متوفى سنة 334 بحسب مؤسسة الأعلم، متوفى سنة 358 بحسب طبعتها. بحسب الطبعة النصيرية بعد أن انتهى الباب الرابع عشر يبدأ القسم الثاني عنوانه الأبواب، وقد جاء في مقدمته قسم الأبواب لم ينشر في الطبعات السابقة من كتاب الهداية الكبرى، ولكنه موجود في النسخ الصفوية. قلت من أن الكتاب له العديد من النسخ، وجئتكم بهذه النسخ التي عرضتها بين أيديكم على سبيل المثال. هناك نسخ أخرى، فبعض النسخ لا توجد الرواية فيها، وبعض النسخ توجد الرواية التي قرأتها عليكم فيها. أنا قرأت من هذه النسخة، من النسخة النصيرية، صفحة 376. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن المفضل ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. قال محمد بن سنان: فعرضت هذا الحديث على الرضا علي بن موسى فقال: صدق المفضل، وهو باب الله في أرضه، والمصباح للمؤمنين في الظلمات، وهو الوالد بعد الوالد، المطبوع وهو الولد بعد الوالد. لكن الإمام الرضا ما قال هذا الكلام. فقلت: يا سيدي، بعد أي والد؟ فقال: بعد أبي الخطاب، ألا لعنة الله على أبي الخطاب. قال: قلت: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ قال: هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. الرواية وقرأتها عليكم مرتين، المصدر وحدثتكم عنه، المؤلف وأخبرتكم عن حاله بحسب ما أعتقد. عرضت لكم عدة نسخ من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان. بعد كل هذا نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة
قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم: قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
صار واضحا لدينا الرواية موجودة، نص الحديث موجود، لكن ليس في كتبنا التي نعرفها، وإنما جاءت في كتاب قديم أيضا، الهداية الكبرى للحسين بن حمدان من معاصري الكليني من المتقدمين. هذا الرجل نصيري ضال، لكن الكتاب يشتمل على كثير من رواياتنا وأحاديثنا الصحيحة. ومن هنا فإن علماء الشيعة خدعوا بهذا الأمر، ولذا عدوا الكتاب من كتبنا، وعدوا الحسين بن حمدان من علماء الشيعة الاثني عشرية، وهو ليس كذلك. أنا شخصيا كنت أعتقد كما يعتقد الكثير من علماء الشيعة، فهذا الكتاب الهداية الكبرى من مصادر بحار الأنوار ومن مصادر كتب حديثية أخرى، وأنا لا أشكل على نقلهم من هذا الكتاب، فهذا الكتاب يشتمل على روايات وأحاديث صحيحة ليست قليلة. هو أقرب إلى كتب الشيعة الاثني عشرية من كتب النصيريين. الضلال النصيري يظهر في الباب 15، هناك يظهر الضلال النصيري. الرواية التي قرأتها عليكم صحيحة، لكنهم حرفوها فيما يرتبط بشأن أبي الخطاب. ألا لعنة على أبي الخطاب؟ ولا يقول قائل من أن الرواية ربما صدرت عن الإمام الصادق وعن الإمام الرضا زمن صلاح أبي الخطاب. حديث الإمام الصادق خلي من مدح أبي الخطاب في الرواية نفسها، وحديث الإمام الرضا في مدح أبي الخطاب لا يمكن أن يصدق. لماذا؟ لأن أبا الخطاب هلك زمان إمامنا الصادق وقد لعنه وتبرأ منه، فهذا افتراء وكذب على إمامنا الرضا. سأعود إلى تفاصيل الرواية شيئا فشيئا بحسب ما يسنح به الوقت في هذه الحلقة وما يأتينا في الحلقات القادمة. الرواية بشكل وبنحو إجمالي تتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان، الحسين له قتلة قبل واقعة عاشوراء وله قتلة في واقعة عاشوراء وله قتلة بعد واقعة عاشوراء وله قتلة في زماننا في آخر الزمان، لأن الحسين حقيقة منتشرة، ولأن المشروع الحسيني دين وعقيدة ومنهج حياة، منهج حياة في الدين والدنيا في الغيبة والظهور والرجعة والقيامة الكبرى وفي جنان الخلد، الحسين حقيقة واسعة منتشرة. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين من برنامج الخاتمة نفسه كي تتلمسوا شيئا من هذا المضمون ومن هذا المعنى الواسع المتسع. هناك ستجدون حديثا مفصلا عنوانه هذا هو الحسين. على أي حال، للحسين قتلة قبل عاشوراء وللحسين قتلة في عاشوراء وللحسين قتلة بعد عاشوراء على امتداد الزمان. الجزء الثامن من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وطبعة دار التعارف للمطبوعات، صفحة 153، رقم الحديث 202، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. إمامنا الصادق يحدث أبا بصير عن الصحيفة المشؤومة التي كتبها جمع من كبار صحابة النبي كي يغدروا برسول الله. الصحيفة المشؤومة الملعونة، إمامنا الصادق يعلق على ذلك الحدث وهو ينقل لنا ما جاء عن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كتب الكتاب، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. هؤلاء هم قتلة الحسين قبل عاشوراء، الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة وطبقوا البرنامج في سقيفة بني ساعدة، هم أقطاب سقيفة بني ساعدة ومن ناصره. هؤلاء هم كتاب الصحيفة اللعينة المشؤومة. إمامنا الصادق يحدثنا عن رسول الله، عن الله، إذا كتب الكتاب، إذا كتبت تلك الصحيفة المشؤومة قتل الحسين. فهؤلاء قتلة للحسين قبل عاشوراء. فنحن لا نستغرب أن الرواية تتحدث عن قتلة للحسين في آخر الزمان، لم يكونوا قد حضروا عاشوراء. فهناك قتلة للحسين قبل عاشوراء وهم القتلة الحقيقيون، ألا لعنة عليه، أولئك هم القتلة الحقيقيون. هذا هو الجزء 45 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 53 لما وقع السهم في صدر الحسين. أنا لا أريد أن أقرأ تفاصيل الحديث. حين وقع السهم في صدر الحسين وفاض دمه كالميزاب، فانبعث الدم كالميزاب، لما أخرج السهم صلوات الله عليه من ظهره من قفاه، ولطخ رأسه ولحيته بدمه. أقول للذين يقولون من أن دم المعصوم نجس، طيح الله حظكم وطيح الله صبغكم، إنني أخاطب كبار مراجع النجف وكربلاء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، طيح الله حظكم. تقولون من أن دم المعصوم نجس، الحسين يلطخ رأسه ولحيته بدمه، فهل يلطخ رأسه ولحيته بدم النجس؟ طيح الله حظكم وطيح الله حظ اجتهادكم وطيح الله حظ فتاواكم وطيح الله حظ اللي قلدكم يمشي وراكم، يا طايحين الحظ. خضب رأسه ولحيته بدمه وقال هكذا أكون، هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا رسول الله قتلني فلان وفلان. هذا التعبير في أحاديث أهل البيت المراد به الأول والثاني، إنهم الذين كتبوا الصحيفة والذين أسسوا السقيفة. هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول: يا رسول الله، قتلني فلان وفلان. إما أن سيد الشهداء قال هذه الجملة: قتلني فلان وفلان، وإما أنه صرح بالأسماء ولكن الذين نقلوا الحديث حذفوا الأسماء ووضعوا هذا التعبير: قتلني فلان وفلان. كما قلت لكم، هذا التعبير في كلمات أئمتنا يقصد به الأول والثاني. العقيلة زينب صلوات الله عليها في يوم الطفوف وبعد مقتل الحسين كانت ترفع صوتها صلوات الله عليها وتقول: يا محمد، إنني أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار، من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، في الصفحة 59. العقيلة تقول: يا محمد، يا محمد، بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا، وهذا حسين مجزوز الرأس من القفا، وفي بعض النسخ محزوز الرأس من القفا، والمعنى واحد، المجزوز والمحزوز، المذبوح، مع اختلاف دقيق في التعبير، لا أريد أن أخوض في الدقة اللغوية لهذه الجمل. وهذا حسين مجزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا. الحسين لم يقتل في يوم الاثنين، وإنما توفي رسول الله مقتولا مسموما في يوم الاثنين. يوم عاشوراء لم يكن في يوم الاثنين. هذا الأمر أكيد، لم يكن يوم عاشوراء في يوم الاثنين، ومع ذلك فإن العقيلة تقول وهي في يوم عاشوراء في أرض كربلاء: بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا. ويمكن أن تقرأ نهبا، ولكن القراءة الأدق نهبا. بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا، يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه رسول الله مقتولا مسموما. هناك نهب الخيام، إذن متى قتلوا الحسين؟ حين كتبوا الصحيفة، حين كتبوا الصحيفة قتلوا الحسين. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. إذن متى رضت الخيول صدر الحسين؟ في يوم السقيفة، حينما عقدوا السقيفة. إذن متى نهبوا الخيام؟ في يوم الاثنين، في يوم الاثنين حينما قتلوا رسول الله. بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا. أي عمق في كلمات محمد وآل محمد يا أيها الشيعة السطحيون، يا أيها الشيعة الديخيون، ديخيون أنتم، ديخيون أنتم، ديخيون. وسيبقى مراجعكم البتريون على ظهوركم راكبين يقولون لكم ديخ ديخ. فتعالوا كي نستمع إلى النصائح المرجعية في التحفة الديخية.
واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له يا اخي بابا ما توصل النوبه اللي قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشي جميع بقول لك بكير حالة تسرون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للنعاس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا
في الجزء 30 من بحار الأنوار للمجلس صفحة 289 إنه أحد الأجزاء التي منع المرجع البروجردي طباعتها في إيران أيام مرجعيته في 50s حرم على صاحب المطبعة أن يطبع 6 أجزاء من بحار الأنوار لأنها تشتمل على ظلامة أهل البيت وتشتمل على مطاعن أعدائهم لعنة الله عليهم. هذه الأجزاء طبعت بعد ذلك صفحة 289 سئل زيد بن علي زيد الشهيد سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر متى في المعركة التي قتل فيها أصابه رمح في جبهته وبسبب هذه الإصابة توفي زيد بن علي سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبد لأن الدم قد تدفق في يده وبدأ بالتخثر حتى صار كأنه كبد فقال أين السائل عن أبي بكر وعمر هما والله شركاء في هذا الدم ثم رمى به وراء ظهره رمى بدمه وراء ظهره في بعض النصوص هما قتلاني هما رمياني هما رمياني بهذا الرمح هما قتلاني هما أوقفاني هذا الموقف المنطق واحد والجذر العقائدي والفكري واحد ماذا نقرأ في سورة آل عمران في الآية 83 بعد 100 بعد البسملة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن اليهود الذين كانوا في الحجاز عن يهود المدينة هذا كلام يهود المدينة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة بعد أن هاجر إليها الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في زمان رسول الله اليهود ما قتلوا نبيا ولكن الله يقول لهم لما قتلتم الأنبياء والمرسلين قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم النبي يخاطب اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة أيام حياته لا يخاطب الأقوام الذين ماتوا في القرون الماضية هذا الكلام كلام يهود المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فماذا قال رسول الله لهم وهو قول الله الله هو الذي يقول لهم على لسان رسوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ماذا نقرأ في الجزء الثاني من الكافي الشريف؟ الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 409، الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب في صنوف أهل الخلاف إلى آخر عناوينهم. الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق قال: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة، لعن القدرية. وهناك من يقرأها القدرية، لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج. قال ذلك مرة مرة، لكن حين ذكر المرجئة لعنهم مرتين، والمرجئة مرجئتان، مرجئة سقيفة بني ساعدة ومرجئة سقيفة بني طوسي، وقد حدثتكم عن هذا بحسب أحاديثهم ورواياتهم الشريفة، مر علينا هذا في الحلقات المتقدمة. إمامنا الصادق هكذا قال: لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. أحد أصحابه كان يستمع إليه فقال له: لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين. فالإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئة مرتين. لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين. قال: إن هؤلاء المرجئة الذين لعنهم مرتين، إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، يدافعون عنهم مثلما يدافع مراجع النجف عن قتلة فاطمة، ويبرئونهم من هذه الجريمة، ويقولون من أن فاطمة لم تقتل. قطعا هم لا يثبتون الجريمة وبعد ذلك يدافعون عنهم، هذا لا يقبل في الوسط الشيعي، وإنما يأتون بطريقة شيطانية عبر علم الرجال كي يضعفوا الروايات والأحاديث، فيقولون إن الجريمة ما حصلت، وهنا يبرئون قتلتها من قتلها. تلاحظون كيف يضحكون عليكم؟ إنهم مراجع حوزة الطوسي، هذا موقف السيستاني، وهو موقف الخوئي أيضا، وهو موقف محمد باقر الصدر، وهو موقف بقية المراجع، هذا الموقف الشيطاني موقفهم جميعا. يستعملون علم الرجال الذي بينت لكم من أن القرآن يرفضه رفضا قاطعا، ومن أن حديث الثقلين يرفضه رفضا قاطعا، ومن أن منهج الأئمة يرفض علم الرجال رفضا قاطعا. يأتون بعلم الرجال الناصبي كي يضعفوا الأحاديث التي تخبرنا عن جريمة قتل فاطمة وعن قتلتها، ألا لعنة الله عليهم، يضعفون الأحاديث وبعد ذلك يقولون إن الجريمة ما وقعت، وهذا يعني تبرئة من قتلها. هكذا يفعل الخوئي، وهكذا يفعل محمد باقر الصدر، وهكذا يفعل السيستاني، وهكذا يفعل بقية المراجع. أما الخطباء الذين يذكرون لكم ظلامة فاطمة هم لا يذكرونها بالتصريح من أنها قتلت، وإنما يتحدثون عن هجوم على بيتها، وهم يعتقدون بعدم صحة ذلك. لماذا؟ لأنهم يتبعون المراجع في النجف، لكنهم يضحكون عليكم كي يثبتوا لكم ظلامة فاطمة، لأن عامة الشيعة تعتقد بهذا. هذا هو الضحك على ذقون الشيعة، وهذه هي المساحة التي تطلع الشيعة عليها، لذلك يزورون لكم الحقائق ويضحكون عليكم هؤلاء السفلة من آيات إبليس العظمى. هذه الروايات تنطبق عليهم. قتلة الحسين في آخر الزمان زوار الحسين الذين يتشافون بتربته، إنهم مقلدو مراجع النجف، لأن الإمام الصادق حدثنا عن أكثر مراجع النجف وكربلاء، عن أكثر مراجع الشيعة، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فإذا كان مراجع النجف وكربلاء ألعن من شمر ومن حرملة، فإن مقلديهم سيكونون في منزلة الشمر وحرملة. الرواية تتحدث عن هذه الحقيقة. طبقوا هذه الروايات. هذا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة بشكل واضح، الحديث عن المشهورين، عن المعروفين، عن المرجع الأعلى وأمثاله. هؤلاء أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري، وقد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال. عودوا إلى برامجي على شبكة العنكبوتية وسأعود إليها في هذه الحلقات. فإذا كان كبار مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من شمر وحرملة، هذا يعني أن الذين يقلدونهم، أن الذين يتبعونهم في دينهم هم بمنزلة شمر وحرملة، فهؤلاء هم قتلة الحسين في آخر الزمان يزورون الحسين ويتشافون بتربته، لكنهم على منهج مراجع النجف وكربلاء، أولئك شر من شمر وهؤلاء كشمر وحرملة. هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية، وهذا هو منطق القرآن. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب يهود المدينة من أنهم قد قتلوا الأنبياء وما قتلوا نبيا. إمامنا الصادق يشرح لنا هذا، قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. ماذا يقول محمد حسين فضل الله وهو ينقل لنا فكر الخوئي وفكر محمد باقر الصدر وفكر حزب الدعوة، حيث يقول من أن الصحابة كانوا يجلون فاطمة وكانوا يحبون فاطمة، فكيف يهجمون على دارها؟ ها هو يصفهم بأنهم مؤمنون، لأن الذين يحبون فاطمة مؤمنون. لو أن مراجع النجف يأمنون من عامة الشيعة لقالوا لكم أكثر من ذلك، لكنهم يخافون من عامة الشيعة ومن ردود أفعالهم إذا ما تحدثوا بعقائدهم الحقيقية.
قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. إن الله حكى عن قوم في كتابه هكذا قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال كان بين القاتلين والقائلين 500 عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا. هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق العترة الطاهرة. أقرأ عليكم أيضا من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، هذا هو الجزء الأول، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 233 من الجزء الأول رقم الحديث 183 بصدد الآية 183 بعد البسملة من سورة آل عمران عن محمد بن الأرقط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال لي تنزل الكوفة بيتك في الكوفة منزلك في الكوفة؟ قلت نعم. قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم. هذا الكلام في زمان الصادق، لم يبقى أحد من قتلة الحسين الذين كانوا في عاشوراء، قتلوا وماتوا، الذي قتل قتل والذي مات مات. زمان الإمام الصادق زمان متأخر عن زمان عاشوراء. الإمام الصادق يسأل محمد بن الأرقط تنزل الكوفة؟ قلت نعم. قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم يعيشون معكم؟ قال قلت جعلت فداك ما رأيت منهم أحدا. لماذا؟ لأنهم قتلوا وماتوا. قال فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القتل أو ولى القتل أي أناب عنه نائبا. ألم تسمع إلى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول؟ إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين. الرواية دقيقة، دقيقة جدا. الإمام الصادق يقول لمحمد بن الأرقط تنزل الكوفة؟ قلت نعم منزله في الكوفة. قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم، يعني أن قتلة الحسين في زمان الصادق كانوا موجودين، إنهم من أبناء زمان الإمام الصادق. فالرواية التي قرأتها عليكم من أن قتلة الحسين في آخر الزمان زوار الحسين، إنهم مقلدو مراجع النجف وكربلاء،
لأن مراجع النجف وكربلاء وصفوا في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا، مقلدوهم سيكونون في هذا الحال، سيكونون كجيش يزيد، المراجع ألعن من جيش يزيد والمقلدون والأتباع كجيش يزيد. الإمام الصادق يقول لمحمد بن الأرقاط: تنزل الكوفة؟ قلت: نعم. قال: فترون قتلت الحسين بين أظهركم؟ قال: قلت: جعلت فداك، ما رأيت منهم أحدا. إنه يتحدث عن الذين حضروا في عاشوراء ابن الأرقط. فماذا قال له إمامنا الصادق؟ فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولى القتل، ألم تسمع إلى قول الله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول؟ إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلي. هذا هو القرآن صريح واضح. الذين قالوا إنهم يهود المدينة، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ هؤلاء هم قتلة الأنبياء والذين يكونون في كل زمان، مثل ما جاء في الرواية: إنهم المنتحلة لولايتنا وهم ليسوا منا، ليسوا منا، ليسوا على منهجنا، من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. مراجع النجف لا يؤمنون برجعتهم مثل ما هم يريدون. الذين ينقضون بيعة الغدير ليسوا من محمد وآل محمد. مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير في التفسير والعقائد وفي الفتاوى، فهم ينتحلون مودة العترة وليسوا منها العترة. هذا هو واقع الشيعة. قلت لكم التفاصيل خطيرة في الموضوع الذي أتناوله في هذه الحلقة وما يأتي بعدها. نذهب إلى فاصل.
بعد ما ريد ما ثامر السراج شيعتي قيم الرجال بكثر ما يروون عني، وبالروايات العميقة الفهم شرط يكون مني، لا تثقون بمعمم يصدر لكم حكم ظني، سألوا المعمم عن دليل أحكامه، الدجال لا يخدعكم بهندامه، إبليس هم لابس لهيج عمامه، إبليس هم لابس لهيج عمامه، هاي العمامة الطابقية بالزور ناسبها إلي، الما يملك أي شراف هذا بوجهي وقاف، الما يملك أي شراف هذا بوجهي وقاف.
ما ريد شيعة بلا عقيدة يا ناس عمي.
يا ناس مو هذا العريدة.
تريد مولاي.
ما ريد شيعة بلا عقيدة.
إيه يا ناس. ما والاني ما والان انحراف.
في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية في بني إسرائيل إنها الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل عن اليهود زمان رسول الله. إذا ما رجعنا إلى الآيات التي قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الحديث عن أهل الكتاب زمان رسول الله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلى أن تقول الآية ويقتلون الأنبياء بغير حق. الحديث عن اليهود زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا نقرأ في تفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة 219 رقم الحديث 132 عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق؟ والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم. إنهم ما ضربوا الأنبياء ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها في وقت التقية وإلا فنحن مأمورون بنشر أحاديثهم. كيف تتعلم الشيعة دينها إذا لم ننشر أحاديثهم؟ ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأخذوا عليها من قبل الظالمين فقتلوا، فقتل الأنبياء، فصار قتلا واعتداء ومعصية. وقد ورد في الروايات من أن الذين أذاعوا سرنا ما قتلونا قتلا خطأ وإنما قتلونا عمدا. فهذا مستوى من مستويات القتل، حينما لا يكون التزام بمنهج الإمام المعصوم، هذا مستوى خطير يمكننا أن نقع فيه جميعا، حينما لا يكون هناك التزام بمنهج الإمام. فالإمام وضع لنا منهج التقية مثلا، أو وضع لنا منهج التمهيد لمشروعه مثلا، أو وضع، فإن عدم الالتزام بمنهجه بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار به، وربما يؤدي ذلك إلى قتله، مثل ما فعل هشام بن الحكم مع إمامنا الكاظم. لم يكن ناويا للإضرار بالإمام، لكنه خالف منهج الإمام، فما قام به في بغداد أدى إلى قتل إمامنا الكاظم. سأتناول هذا الموضوع بالتفصيل لأنه يرتبط بواقعنا. فهذا شيعي، إنه هشام بن الحكم، هو الذي سبب قتل إمامنا الكاظم. إمامنا الرضا هو الذي أخبرنا بهذا، مع أن الإمام الكاظم قد حذره من ذلك، قال له إياك ودمي، لكن لغفلة، لسوء توفيق، لعثرة، هذه العثرة حذره منها إمامنا الصادق في بدايات شبابه، حذره من هذه العثرة، لكنه وقع فيها، فكان سببا في قتل إمامنا الكاظم. فهل تستغربون الأحاديث التي تخبرنا عن أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم زواره والذين يتشافون بتربته؟ هذا هشام بن الحكم كان سببا في قتل إمامنا الكاظم، فأين الغرابة في هذه الروايات؟ وأين الغرابة في هذه المضامين؟ ما هو هذا الواقع الشيعي؟ مراجع النجف وكربلاء أضر من جيش يزيد، قطعا مقلدوهم وأتباعهم سيكونون كجيش يزيد، لأن الرواية نفسها تقول من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، فهم ألعن من شمر، والمقلدون كشمر وحرملة. وهؤلاء يزورون الحسين ويسجدون على تربته ويتشافون بتربته، لكنهم ليسوا من الشيعة، إنهم شيعة المراجع. لهذا السبب فإنني أقسم الشيعة إلى شيعة الحجة بن الحسن وإلى شيعة المراجع. فشيعة المراجع هؤلاء يحبون أهل البيت، هم المنتحلة لمودتنا، ولكن ليسوا منا على منهج الأشاعرة والمعتزلة، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا للشيعة في زماننا هذا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هؤلاء في الحقيقة ينكرون الأئمة وإن كانوا يظهرون حبه، لأنهم ديخيون. هؤلاء سيسلب منهم الإيمان، سيسلب منهم التشيع، لأنهم أركبوا المراجع على ظهورهم، المراجع قادوهم إلى الضلال،
هذه الروايات والآيات يشرح بعضها بعضا، إنها منظومة فكرية متكاملة. وسأبين لكم العجب العجاب فيما يأتي من هذه الحلقات، من هذه الحقائق. هذا هو الدين المغيب عنكم يا أيها الشيعة، هذا هو دينكم الأصيل، وهذه عقائدنا التي لا أحدثكم عنها إلا من قرآنهم ومن تفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، لا كما يفعل السفهاء والخونة من مراجع النجف وكربلاء، يقولون لكم نحن على بيعة الغدير ولكنهم يفسرون القرآن بخلاف مواثيق بيعة الغدير. كتبهم موجودة، خطباؤهم موجودون، فضائياتهم موجودة، وهذه تفاسير الغدير يخالفونها، يرفضونها. عن إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه بشأن هذه الآية: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الإمام الصادق يقول: والله ما ضربوهم بأيديهم، ما ضربوا الأنبياء بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم، ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها، خالفوا منهج التقية فأخذوا عليها، فأخذ الأنبياء فقتلوا، فصار قتلا واعتداء ومعصية، هذا قتل عمد كما تقول أحاديثهم الشريفة. هذا صنف آخر من أصناف قتلة الأنبياء، من أصناف قتلة رسول الله، من أصناف قتلة أمير المؤمنين، من أصناف قتلة الزهراء. الويل لنا، الويل لنا أن نكون في عداد قتلة الزهراء. هؤلاء الذين ينكرون ظلامتها هم في عداد قتلتها، هؤلاء الذين يبرئون أعداءها هم في عداد قتلتها، هؤلاء هم قتلة الحسين، هؤلاء هم قتلة فاطمة، إنهم كبار مراجع الشيعة وأتباعهم. أنا ما قرأت عليكم إلا من القرآن، وإلا من أحاديثهم التفسيرية، وإلا من رواياتهم، وما بينت إلا القليل. التفاصيل ستأتينا في الحلقات القادمة. من قرآنهم، من أدعيتهم، من زياراتهم، من رواياتهم فقط وفقط وفقط. أنتم ماذا عندكم؟ هراء الأشاعرة والمعتزلة، هراء الطوسي، هراء العلامة الحلي، هراء مرتضى الأنصاري، هراء صاحب الكفاية الخراساني، هراء الخوئي، هراء محمد باقر الصدر، هراء السيستاني وبقية المراجع المعاصرين. هذا الذي عندكم. لقد اختلط هراؤهم بخرائهم، فما أصبحنا نميز ما بين هرائهم وخرائهم، ولا ندري هل يخرجونه لنا من أفواههم أم من أسافلهم. اختلطت الأمور علينا مثلما اختلطت عليهم. هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم
وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ آية أخرى في نفس السياق هي الآية 21 بعد البسملة من سورة آل عمران. الآية التي تسبقها: فإن حاجوك، الخطاب لرسول الله والكلام عن أهل الكتاب زمان رسول الله، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الحديث عن أهل الكتاب، عن اليهود في زمان رسول الله، هؤلاء هم يهود المدينة. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ الأميون هم أهل مكة نسبة إلى أم القرى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا الخطاب موجه لليهود من أهل المدينة. تلاحظون أن القرآن آياته واضحة تخاطب يهود المدينة من أنهم قتلة الأنبياء. هذه الرواية نحن في شك منها، نحن نعرضها على القرآن وحقائق حديث العترة. تلاحظون أن مضمونها، أن مضمون الرواية يأتي منسجما مع هذه الآيات. الرواية تحدثت عن قتلة الحسين ووصفتهم بأنهم قتلة الأنبياء في كل زمان، ووصفتهم بأنهم المنتحلة لولايتنا وهم ليسوا منا، على منهج آخر يطلبون المعرفة من طريق آخر، طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا. وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن، هكذا جاء في رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الكلام هو في آية أخرى، في الآية
الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة، السياق واضح. ولما جاءهم، لما جاء اليهود، جاء أهل الكتاب، كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إلى أن تأتي الآية الحادية والتسعون، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الخطاب هو هو، النبي يخاطب اليهود في زمانه ويحملهم قتل الأنبياء، يقول لهم لم تقتلون الأنبياء. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما أنزل علينا في التوراة التي عندهم، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. الحديث عن القرآن هنا، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تلاحظون أن الآيات تتحدث بشكل واضح وبشكل صريح، وتنسب القتل إلى يهود المدينة الذين كانوا في زمان رسول الله. الآيات بشكل صريح تعدهم من قتلة الأنبياء، ومن أنهم قتلوا الأنبياء السابقين. هذا هو منطق القرآن، ما جاء في الرواية تلك وإن جاءت في كتب النصيريين، لكن المضمون يأتي منسجما مع القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تردوا خبره، الحسين بن حمدان ضال مضل وكتابه كتاب ضلال، وكتاب غلو وكفر، لكن فيه من الحقائق. فهذا المضمون مضمون حقيق، مضمون حق يأتي منسجما مع منطق القرآن. منطق القرآن واضح جدا في الآيات التي تلوتها عليكم. وقت الحلقة انتهى، لازال الحديث متصلا متواصلا، الموضوع خطير خطير خطير. تابعوا هذه الحلقات بدقة وعودوا إلى الإعادة، هذا موضوع خطير يخصنا يخصكم أنتم. هل تريدون أن تكونوا من قتلة الحسين؟ هذا الموضوع يرتبط بعصر الرجعة العظيمة، جذور قتل الحسين في عصر الرجعة العظيمة ينشأ في عصر الغيبة. فإما أن نكون من قتلة الحسين، وإما أن نكون من الموهدين لقتله في الرجعة العظيمة. القضية خطيرة، الدين عميق، لا تأخذ الدين من هؤلاء الثولان في النجف وكربلاء. هؤلاء دينهم دين الأعراب، دين سطحي، دين سفيه، دين سخيف. تلاحظون أن القرآن والمنطق السليم والعقل الواضح والأحاديث البينة تأتي منسجمة متعاضدة في حقيقة واضحة تتجلى في لوحة متكاملة. لازال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.